بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في وسائل الإثبات التعبدي، ونقصد بوسائل الإثبات التعبدي كما ذكرنا سابقا ما يثبت لنا صدور الحكم الشرعي من الشارع، وذكرنا الطرق القطعية، وسائل الإثبات الوجداني عفوا، ذكرنا الطرق القطعية التي يسميها المصنف بوسائل الإثبات الوجداني، وهي تفيد القطع كالإجماع والتواتر وما شابه ذلك والسيرة، وذكرنا بعض التفاصيل في السيرة. وصلنا إلى مطلب أخير في إثبات صغر الدليل الشرعي أو إثبات صدور الدليل الشرعي عن طريق الوجدان، الإثبات الوجداني. المطلب الأخير هو حول درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. بتعبير آخر، هذه الوسائل، وسائل الإثبات التي تثبت لنا صدور حكم شرعي من الشارع، ما حالها من جهة المنجزية والمعذرية؟ ما حالها من جهة حجيتها؟ المطلب بمقدار منه واضح، يعني بما أنها أدلة قطعية فحجيتها ذاتية كما مر في حجية القطع. يبقى مورد، وهو مورد الاطمئنان، والمقصود بالاطمئنان هو هي حالة من الظن، ولكنها واصلة إلى درجة لا يلحظ مع تلك الدرجة أو في تلك الدرجة الذهن احتمال الخلاف. احتمال الخلاف موجود، ولكن الذهن لا يعتد به، الإنسان لا يعتد به، اللي يسمى في بعض كلماتهم بالعلم العادي أيضا، أو بالظن المتآخم للعلم، أو احنا نسميه اطمئنان، يعني هناك سكون للنفس، النفس تسكن إلى أحد الطرفين ولا تعتد بالطرف الآخر مع وجوده، مو أن الطرف الآخر غير موجود ولكن لا يعتد به، النفس تسكن إلى أحد الطرفين. هذا الاطمئنان ما هو حاله؟ هل حاله كحال القاطع أيضا؟ إذا مثلا هناك سيرة عقلائية ما أفادت القاطع، أفادت الاطمئنان، أو هناك إجماع ما أفاد القاطع، أفاد الاطمئنان، فهل الاطمئنان كالقطع في حجيته أم لا؟ أما من جهة المنجزية فواضح عند خصوصا عند المصنف، يعني المصنف يرى المنجزية لمطلق الانكشاف كما مر بنا في باب القطع، يقول حتى الاحتمال منجز، ففضلا عن الشك، فضلا عن الظن، فضلا عن الاطمئنان، هذا على مسلك المصنف واضح. المشكلة عند غير المصنف الذي لا يرى غير العلم منجزا، كيف يكون الاطمئنان عنده منجزا؟ كذلك تكون المشكلة في المعذرية، كيف يكون الاطمئنان معذرا يا أيها المصنف وغير المصنف؟ في جانب المعذرية الجميع عنده مشكلة، مو بس المصنف. كيف يعذرك حالة ليست هي علم؟ كيف تبني على حالة أو تعتذر أمام رب العالمين بحالة هي ليس حالة علم، ليست يقين بحيث تمنع الخلاف بل تحتمل الخلاف، فكيف ترفع يدك عن هذا الاحتمال ولو احتمال ضئيل احتمال الخلاف؟ لأن كما قلنا في الاطمئنان احتمال الخلاف موجود، غايته أنه في غاية الضآلة، في غاية القلة هذا الاحتمال. فمحل الكلام أو المهم من الكلام هو في هذا الباب، في هذا العنوان الذي عنونه المصنف، هو الاطمئنان. المصنف جاء بحلين لهذه المشكلة، مشكلة الاطمئنان ذكر لها أحد حلين. قال: إما أن نقول بحجية الاطمئنان عقلا حجية ذاتية كالقطع، يعني حال الاطمئنان حال القطع حجيتها ذاتية تنجيزا وتعذيرا. شلون حجيتها ذاتية؟ قلنا في التنجيز عند المصنف سهل، ما في مشكلة. نروح على التعذير. إذا تذكرون احنا في باب القاطع قلنا ان معذرية القاطع من اي جهة، كيف القطع يعذرنا؟ ذكر المصنف هناك في باب القاطع أن أن القاطع معذر، لأن الإنسان إذا قطع بشيء لا يمكنه أن يتحرك نحو خلافه، فلا يمكن الردع عن هذا القاطع، لا يمكن مخالفة هذا القاطع من قبل المولى أن يأتي بحكم مخالف له، فلا محركية فلا شنو فلا تنجيز أيضا في جانب الخلاف. لا، إذا قطعنا بالعذر لا شيء يحركنا نحو خلافه، اللي خلاف العذر اللي هو التنجيز، لا محرك نحوه. مع وجود القطع بالخلاف لا تتحرك النفس نحو ذلك الأمر. إذا أنا قطعت أن مثلا افرضوا أن لحم الأرنب حلال، لا تتحرك نفسي نحو شنو؟ نحو عدم أكل هذا أو التحرز عن هذا اللحم. أو إذا قطعت بأن مثلا الصلاة الفلانية صلاة جعفر مثلا ليست واجبة، لا تتحرك نفسي نحو هذه الصلاة، فالقطع يزيل المحركية. وإذا لم توجد محركية فأيضا لا مجال للتنجيز، لا مجال للردع عن هذا القطع بالعذر. هذا قلناه في جانب ماذا؟ في القطع. فإن أردنا أن نجعل الاطمئنان هذا أيضا كالقاطع ونقول أن الاطمئنان أيضا له تعذير ذاتي كتعذير القاطع، لابد أن نقول أن الاطمئنان صحيح أقل درجة من القاطع، ولكن زوال المحركية الذي قلناه في جانب القاطع أيضا يأتي في الاطمئنان. يعني إذا اطمئن الشخص بأن مثلا افرضوا الصلاة الفلانية ليست واجبة، لا يمكن تحريكه نحو هذه الصلاة، فرضنا أنه مو مستحب ولا واجب، الحين مو التحريك الاستحبابي، كلامنا في التحريك بنحو الوجوب، إذا قطع بعدم الوجوب لا يمكن تحريكه نحو هذه الصلاة تحريكا وجوبيا تحريكا أكيدا، لأنه قاطع، كيف تريد أن تحركه وهو قاطع بعدم الوجوب؟ فحتى نقول أن الاطمئنان أيضا له معذرية ذاتية لا بد أن نقول أن الاطمئنان تجعلنا هكذا، تجعلنا أو تزيل المحركية من الإنسان، لا تمنع من أن يحرك الإنسان أي داع آخر نحو الامتثال. فإذا زالت المحركية حصلت حالة التعذير، فمعذريته ذاتية الاطمئنان، فالمنجزية ذاتية، لأن مطلق الانكشاف عند المصنف منجز، والاطمئنان من أقوى درجات الانكشاف، هذا ما عندنا كلام فيه. المعذرية أيضا ذاتية، لأنه شنو؟ لأنه يمكن، لأنه يحصل للإنسان حالة من شنو؟ حالة من الاطمئنان بعدم وجوب التحرك، المحركية تزول، فالمعذرية أيضا ذاتية. غاية الفرق بين الاطمئنان وبين القطع أن هذه الحالة الذاتية، هذه الحجية، يمكن الردع عنها في الاطمئنان ولا يمكن القطع عنها في القطع. في القطع ذكرنا لا يمكن الردع عن شنو، عن الحجية، لا في جانب المعذرية ولا في جانب المنجزية. في الاطمئنان يمكن الردع. لما يمكن الردع؟ لأن احتمال الخلاف بالنهاية موجود، تستطيع أن تأخذ بهذا الاحتمال أو المولى يأخذ بهذا الاحتمال ويردع العبد عن هذا الاطمئنان، يستطيع أن يحكم عليه بحكم آخر مطمئن به أو مقطوع به على خلاف هذا الحكم المطمئن به. صحيح أنت يا أيها العبد اطمئننت بماذا؟ بأن صلاة الليل مثلا ليست واجبة، حصل لك اطمئنان وحصلت وزالت عنك المحركية، هذا كله صحيح، ولكن المولى يستطيع أن يأتي بدليل اطمئناني آخر أو قطعي ويقول لك هذه الصلاة مثلا واجبة. لا يلزم اجتماع النقيضين، المحذور الذي ذكرناه في الردع عن القطع، وهو اجتماع النقيضين في ذهن المكلف، في ذهن العبد، أنه كيف هذا يكون واجبا ويكون حراما، هذه الحالة ما تحصل. لا، يمكن إزالة الاطمئنان لأن باب احتمال الخلاف موجود، فأنت تأتي بحكم على الخلاف. المكلف أو العبد لم يصل إلى درجة يمنع الخلاف، لا، ما يمنع الخلاف، يقول أنا مطمئن بأن هذه الصلاة غير واجبة، ولكن لا أمنع خلاف هذا الحكم بأن تكون هذه الصلاة واجبة أيضا، فهذا الخلاف لا أمنعه. فيأتي الشارع ويستفيد من هذه الثغرة، دام أن الثغرة موجودة، احتمال الخلاف موجود، يأتي بحكم على الخلاف لا مانع من الردع عنه. فعلى هذا التقريب، على هذا البيان، الاطمئنان له حجية ذاتية في جانب التنجيز وفي جانب التعذير كالقطع. غاية الفرق بين القطع وبين الاطمئنان أن الاطمئنان بما أن احتمال الخلاف فيه موجود يمكن الردع عنه، والقطع لا يمكن الردع عنه. جيد. هذا طريق لإثبات حجية الاطمئنان، وهذا الطريق يناسب مسلك المصنف اللي يقول بالحجية الذاتية لمطلق الانكشاف، وما مر بنا سابقا أن حتى الاحتمال منجز. أما غير المصنف الذي لا يقول بمنجزية غير القاطع، المشهور اللي يقولون لا، القطع هو المنجز وما سوى القطع ليس أصلا منجزا، يقولون بالبراءة العقلية. فغير المصنف لا يمكن أن يسلك هذا الطريق الذي سلكه المصنف بهذه السهولة، لا بد من أن يسلك طريقا آخر لإثبات حجية الاطمئنان، وهذا الطريق هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت. رأينا أن العقلاء دائما يعتمدون في جهة التنجيز والتعذير على اطمئنانهم، يعني إذا اطمأن بأنه قد تنجز في حقه حكم عقلائي، مو كلامنا في الأحكام الشرعية، لا أحكام عقلائية، إذا العبد اطمأن بأن مولاه يريد كأسا من الماء هذا في جانب التنجيز، أو اطمأن أن مولاه مثلا رخص له في أن لا يأتي له بكأس الماء في جانب التعذير. تنجيزا وتعذيرا العقلاء يعتمدون على الاطمئنان، وهذه السيرة نتمسك بها، سيرة عملية ممضاة من قبل الشارع بالسكوت، نتمسك بها ونثبت أن الشارع أيضا الاطمئنان عنده حجة تنجيزا وتعذيرا. هذا طريق آخر لإثبات حجية الاطمئنان، وهو التمسك بالسيرة العقلائية. قال: وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي، وأخرى إلى قيمة احتمالية كبيرة ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها كالظن، اللي هناك قيمة احتمالية كبيرة تظن بأن هذا واجب، ولكن في المقابل أيضا قيمة احتمالية معتد بها وهو الوهم، موجود بالنهاية 70% أنت تظن بوجوب هذا العمل، و30% تظن ب أو تحتمل عدم وجوب هذا العمل، وثالث إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا. موجودة هذه القيمة الاحتمالية، ليس كالقطع الحاصل من حساب الاحتمالات اللي قلنا أن هناك نسبة احتمالية لا يمكن للذهن البشري أن يحافظ على هذه النسبة أو يعتد بهذه النسبة، لا ليس هكذا، لا نسبة احتمالية يحتفظ بها الذهن البشري ولكن لا يعتد العقلاء بهذه النسبة، وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان وفي الحالة السابقة بالظن. ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع. ليش لا شك في حجيته؟ تطبيقا لمبدأ حجية القطع، لأجل تطبيق مبدأ حجية القطع لا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع، كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود ما لم يقم دليل شرعي على التعبد به، فيدخل في نطاق الإحراز التعبدي. طبعا المصنف هنا غير تعبيره، شوفوا بين الأمر في القاطع وبين الأمر في الظن، بعدين آخر شيء يروح وأمل اطمئنان. ثلاث حالات عندنا: قطع وظن واطمئنان. بين القطع بأي تعبير؟ قال: لا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القاطع لحجية القطع، لمبدأ حجية القطع، فعبر بالحجية، حجية الإحراز، الحجية تشمل المنجزية والمعذرية كليهما. أما في جانب الظن ما عبر بالحجية، قال كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود. ليش ما قال ولا شك أن الإحراز الظني ليس بحجة مثلا؟ لأن الإحراز الظني عند المصنف في جهة تنجيزه منجز، عند النص حجية، في جهة التنجيز حجة، نعم في جهة التعذير ليس بحجة، ففي جهة له حجية وفي جهة ليست له حجية. فقال شنو غير كاف للمقصود، يعني ما يفيدنا الحين. ليش ما يفيدنا؟ لأن في بعض الأحيان ينجز ولكن في بعض الأحيان لا يعذر، فغير التعبير لهذه الجهة، لأن المنجزية موجودة المعذرية غير موجودة. أما في القاطع لا، كلا الطرفين موجودان، المنجزية والمعذرية كلاهما موجودان ذاتا. ما لم يقم دليل شرعي على التعبد به، فنحتاج في الأدلة الظنية أو في الإحراز الظني إلى ماذا؟ إلى تعبد يقول لنا خذ بهذا الدليل ولو كان ظنيا، فيدخل في نطاق الإحراز التعبدي اللي بعدين راح نبحث الإحراز التعبدي. الآن كلامنا في الإحراز الوجداني لا في الإحراز الذي الشارع يتدخل ويقول لنا خذ بهذا الدليل، لا، اللي بالوجدان بلا أي تدخل نحن نرى هذا محرزا للحكم الشرعي. هذا كله في القطع والظن، والأمر فيهما واضح، كله مر علينا. أما الاطمئنان، البحث اللي مهم هني الاطمئنان، فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع، بمعنى أن حق الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به، كما يشمل حالة القطع يشمل حالة الاطمئنان، وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف، يعني في جانب التعذير لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه لما ذكرنا سابقا أن المحركية في القطع أو عفوا المنجزية في القطع تحرك الإنسان بنفسها، لا تحتاج إلى محرك، مطلق الانكشاف محرك للعبد، هذا في جانب التنجيز. وفي جانب التعذير قد يدعى أن الاطمئنان يزيل هذه المحركية، فإذا لم تكن المحركية لا منجزية أيضا للاطمئنان، أو لا منجزية لما هو خلاف الاطمئنان يعني في التعذير. إذا قلنا هكذا، المصنف ما يبدي راية أن هذا البيان صحيح أو غير صحيح، يقبل هذا البيان لا يقبل هذا البيان، وحتى في الحلقة الثالثة والبالي حتى البحوث ما تعرض لهذا البيان، يعني هذا من منفردات الحلقة الثانية، أن الاطمئنان يكون له حجية ذاتية تنجيزا وتعذيرا. حسب اللي ببالي أنا مو شايف يعني المصنف تعرض لهالبيان هذا في باقي كتبه. إذا حصلتوا شيء مثلا المباحث وهالكتب الثانية أنا ما شفته، إذا حصلتوا شيء لا بأس. والبيان اللي أنا بينته أن المحركية تزول، هذا البيان يعني جمعا لكلمات المصنف، إذا شفتوا بيان آخر أو نفس هذا البيان، أي تعرض المصنف على أي حال للحجية الذاتية للاطمئنان في كتبه لا بأس، هم قولوا لنا نشوف. على أي حال، فإن صحت هذه الدعوة الحجية الذاتية للاطمئنان لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان، ما نحتاج إلى أي تعبد، مع فارق، هناك فرق نعم بين القطع وبين الاطمئنان، وهو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع، كما تقدم قلنا لوجود ثغرة في الاطمئنان وهو احتمال الخلاف. المولى يدخل من هذا الباب، باب احتمال الخلاف، ويثبت الحكم بالخلاف. يقول دام أنك تحتمل الخلاف فأنا مثلا أثبت لك أن أنت مطمئن بأن هذه الصلاة غير واجبة، أنا أدخل من باب احتمال الخلاف لهذا الاطمئنان وأقول لك لا، بل هي مثلا واجبة. إذا أنت تطمئن بأنها غير واجبة أقول واجبة أو العكس، فيمكن الردع عنه. وإن لم تصح هذه الدعوة، إذا ما قبلت منا الحجية الذاتية لماذا للاطمئنان كالقاطع، تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان، تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان، يعني نحتاج أن الشارع يعبدنا بالاطمئنان بما أنه ليس بقطع ولا بحكم القطع، فحاله حال الطرق الظنية كخبر الواحد مثلا الذي لا يدل قطعا على الحكم الشرعي، كيف أخذ بخبر الواحد؟ هذا يدخل في وسائل الإثبات التعبدي، بعد يحتاج إلى تعبد. يعني الاطمئنان يكون حال حال خبر الواحد، حال حال مثلا باقي الأدلة الظنية. والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت، وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها، لا بد من افتراض القطع بهذين الركنين. أي ركنين يقصد؟ يقصد أن السيرة العقلائية قامت على العمل بالاطمئنان تكون قاطعا بهذا، وتكون قاطعا بسكوت الشارع أيضا. ما يكفي الاطمئنان بسكوت الشارع، لا يكفي الاطمئنان بقيام السيرة العقلائية، لا بد أن تقطع، لأن كلامنا في إثبات حجية الاطمئنان لا يمكن الاستدلال بالاطمئنان على على حجية الاطمئنان. ففي هالمورد في هذه الصغرى، يعني في حجية الاطمئنان، لابد أن تكون السيرة العقلائية مفيدة للقاطع حتى تثبت حجية الاطمئنان، ثم في باقي السيرة العقلائية عادي ولو أفادت السيرة الاطمئنان، أنت في السابق قد أثبتت حجية الاطمئنان فتقدر تستفيد من هذه الحجية ولو ما أفادت السيرة القاطع، ولكن في خصوص هذه السيرة لابد أن تكون قطعية. ولا يكفي الاطمئنان وإلا كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان. واضح إن شاء الله. في شيء مو واضح عندكم؟
واضح، بس سؤال سيدنا في
فضل
الكلام عن أن حجية القطع والاطمئنان ذاتية.
نعم.
ملاحظة الطرفين يعني المولى والعبد.
نعم. ليش؟ يعني من أي ناحية ملاحظة الطرفين ادخل بالذاتية؟
يعني لو افترضت في غير هذه العلاقة قطعت بأم لا، ليس له علاقة بالمولى.
ها قصدكم شو اسمه الذاتية، ما نقصد بالمعنى اللي مشهور يقصدونه، احنا ذكرناه في باب القطع، كن الذاتي مو بمعنى اللي لا ينفك عنه. المشهور الظاهر من تعابيرهم يوم اللي يقولون حجية القطع ذاتية يقصدون شنو؟ أن هذه الحجية لا يمكن تفكيكها، كالزوجية للأربعة، كالإحراق للنار مثلا، هذا اللي يقصدونه. المصنف لا، المصنف ما يقصد هذا، يقصد أنه بنفسه حجة، بنفسه منجزون، بنفسه معذرون، لا يحتاج إلى تعبد. هذا اللي يقصد المصنف، يعبر ذاتية، مو ذاتي في باب في باب البرهان، هذا اللي يقصد المصنف. فمو ناظر أصلا إلى أن القطع إذا كانت حجيته ذاتية ولا تنفك عنه، فكيف القطع بحكم الصديق مثلا؟ إذا صديقك قطعت بأنه يطلب منك الماء، ماكو أي منجزية، يخلي يطلب مني لباشر يطلب الماء، ماكو منجزية، ومع أني قاطع بأنه يطلب الماء، فليس القطع بطلب شيء دائما منجزا للإنسان، لا، أنا أقطع بأن الآن نهار، ما في أي تنجيز، أقطع بأن الآن الساعة 6 صباحا مثلا، ما في أي تنجيز. فالقطع يوم اللي نقول حجيته ذاتية، لا نقصد، المصنف لا يقصد الذاتي بالمعنى اللي في باب البرهان يقصدون لا ينفك عنه. نعم المشهور يظهر من كلماتهم هذا، ولكن يقولون القطع بحكم المولى ذاتي، المنجزية من ذاتياته، يعني يقيدون، يقولون القطع الذي قطعته تجاه المولى هذا ذاتي، المنجزية من ذاتياته. خب هذا تمام الكلام في وسائل الإثبات التعبدي. بعد ذلك يدخل في وسائل الإثبات هذا تمام الكلام في وسائل الإثبات الوجداني. بعد ذلك يدخل في وسائل الإثبات التعبدي. قال: وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع خبر الواحد. كيف أنا أحرز أن الدليل صدر من الشارع؟ الأخبار، هذا من أهم الطرق. وذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك فرقا بين الدليل الشرعي وبين الرواية التي نراها، بين الخبر الذي يخبر به الراوي. هذا الخبر نعتبره كاشفا عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو ما تفوه به الإمام عليه السلام، ما خرج من فم الإمام عليه السلام، هذا هو الدليل. الروايات اللي واصلة بيدنا، الكليني عن علي بن إبراهيم، عن فلان، عن فلان، عن فلان مثلا، هذا كل راو يخبر الراوي الذي بعده، كل إخبار من هذه الإخبارات، الكليني عن علي بن إبراهيم مثلا، هذا علي بن إبراهيم يوم اللي أخبر الكليني، هذا الذي تفوه به، الذي تحدث به، هذا كاشف عن كلام الإمام الصادق. وهكذا من قبل علي بن إبراهيم مثلا، أبوه يأتي بكلام كاشف عن الدليل، لا يأتي بالدليل الشرعي، ولو قد تسامح نحن نقول مثلا هذا الدليل غير معتبر، نعبر هكذا، نقول مثلا هذه الرواية غير معتبرة، أو هذا الدليل غير معتبر، هذا مو دليل، هذا كاشف غير معتبر عن الدليل، وإلا ما يصير الدليل ما يكون معتبر، إذا الدليل المقصود به كلام الإمام دائما معتبر. فتسامحا بعض الأحيان نعبر، ما نفرق بين الدليل وبين الكاشف عن الدليل، فنقول هذا الدليل معتبر وذاك الدليل غير معتبر، هذا الدليل تام وذاك الدليل غير تام، هذا تعبير تسامحي. الروايات كواشف عن الأدلة الشرعية، ولذا المصنف هني هم ملتفت إلى المطلب، يعني عبارته ناظر فيها، مو أنه ملتفت، أكيد ملتفت إلى المطلب، ناظر في عبارته إلى هذا المطلب. وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل. احنا بطريق خبر الواحد نحرز ان الامام الصادق قال بهذا الكلام، صدر منه هذا الكلام. فخبر الواحد، خبر الكليني، خبر علي بن ابراهيم، خبر ابراهيم بن هاشم، هذه الاخبار تحرز لنا، تكشف لنا عن صدور كلام عن الإمام الصادق. هذا الكلام الذي صدر عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا نسميه بالدليل، ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه. هذا صار اصطلاح خبر الواحد. خبر الواحد مو لازم يكون المخبر به واحدا، صار اصطلاح لكل خبر لا يفيد القاطع، كما أن الخبر المتواتر صار اصطلاحا لكل خبر يفيد القاطع. والكلام فيه في ثلاث مراحل، إحداها استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجيته. من قال أن الثقة مثلا إذا أخبرني بحكم شرعي، إذا روى لي رواية، هذه الرواية تثبت لنا شنو؟ أن هذا الدليل قد صدر من الشارع، كيف أنا أعتمد على كلام الكلام هذا الراوي الكاشف عن الدليل الشرعي؟ فنستعرض الأدلة التي يدعى أنها تقول بحجية أو تثبت الحجية. ثانيتها استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة لذلك. هناك أدلة تعارض أيضا بالجانب العكسي، أنه لا تأخذ بالظن مثلا، لا تأخذ بخبر لا يفيدك اليقين مثلا. إن وجد هكذا دليل ما هو حكم التعارض الذي يحصل بين هاتين الطائفتين، طائفة تقول بالحجية وطائفة تقول بعدم الحجية، فنستعرض هذه الأدلة المعارضة. والمرحلة الثالثة شنو؟ تحديد دائرة الحجية، ما هي الدائرة التي أنا أعمل بهذه الأخبار فيها؟ هل مطلق الثقة؟ هل الثقة مع الوثوق بمضمون الخبر؟ هل مثلا افرضوا العادل زيادة على الوثاقة اللسانية، لا بد أن يكون عادلا، لا يكون مثلا مرتكبا للكبائر مصرا على الصغائر مثلا، ما يحتاج إلى مخبر واحد، يحتاج إلى مخبرين، إلى شاهدين عدلين كالشهادة. هذه دائرة الحجية، ما هي سعتها أو ضيقها؟ هذا ما يبحث في المرحلة الثالثة. يأتي الكلام إن شاء الله في أدلة حجية خبر الواحد، يبدأ بالآيات، والآية الأولى هي آية النبأ، يأتي البيان فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.